بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمامة منصب شريف ومقام عزيز منيف، لا ينبغي لكل أحد أن يتصدر له، ولا ينبغي لكل أحد أن يكون فيه إلا إذا كان أهلا لهذا المقام، فحينئذ يجوز له أن يتقدم على الناس وأن يتشرف بهذا المكان الذي يكون فيه مؤتمنا على صلاتهم وإقامة هذه الشعيرة لهم. والناس تقتدي بالأئمة، فكلما كان الإمام على صلاح وتقوى لله عز وجل وعلم بالشريعة وفقه في الدين ومعرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أدعى لحبه وحب الصلاة وراءه والتأثر بقراءته ومواعظه وخطبه، الأمر الذي يكون له أحمد العواقب وأحسن الثمرات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تهيئ لهذا المقام من توفرت فيه شروط الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل. والسبب في ذلك أن الغالب في الإنسان إذا شرفه الله وكمله وفضله بحفظ كتابه، الأصل فيه أن يكون من أهل كتاب الله العالمين به، من أهل كتاب الله العالمين به العاملين بما فيه. ومثل هؤلاء أئمة ويقتدى بهم إذا كان القرآن إماما لهم في القول والعمل والاعتقاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ كتاب الله عز وجل إلا من علمه وعمل به، كان ذلك أدعى لتقديم هؤلاء الخيرة البررة الذين هم صفوة الله عز وجل من الخلق، أعني العلماء، بكتاب الله العاملين به. فيقول المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا حكم صلاة الجماعة والمسائل المتعلقة بمباحث صلاة الجماعة، شرع في بيان من الذي يقدم للإمامة ولكي يصلي بالناس جماعة، فقال رحمه الله: يؤم القوم الأولى بالإمامة الأقرأ. في هذه النسخة العالم بأحكام الصلاة، وفي غيرها الإطلاق الأقرأ. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ولذلك لا بد من بيان أولا حقيقة الأقرأ، ما هو المراد بقولهم الأقرأ، ثم بعد ذلك نبين أقوالهم وأدلتهم الراجحة من الأقوال والأدلة. أولا الأقرأ اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فقال بعض العلماء الأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن، والمراد بذلك أن يكون حفظه أكثر من غيره. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك فهم منه الصحابة هذا الفهم، كما في الحديث في الصحيح أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما أنه كان يؤم المهاجرين والأنصار، وذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أكثرهم قرآنا. فقوله كان أكثرهم قرآنا أي كان حفظه أكثر. وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه قوم أبي سلمة قال لهم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموني. وجه الدلالة أنه علق تقديمهم على كثرة الحفظ، فدل على أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن. وعلى هذا يقدم حافظ القرآن كله على من حفظ ثلاثة أرباع، ويقدم من حفظ ثلاثة أرباع القرآن على من حفظ النصف. ولو كان حافظ الأقل أكثر ضبطا لأحكام التجويد والترتيب. هذا هو الوجه الأول، أن العبرة عندهم بكثرة الحفظ، ولكن يلاحظ أنهم يرون أن مع كثرة الحفظ يكون ضابطا لما ينبغي أو يشترط لصحة التلاوة واعتبارها. القول الثاني يقول إن المراد بالأقرأ الأتقن في مخارج الحروف وضوابط القراءة، وهو المجود لكتاب الله عز وجل الذي يحسن ترتيله ويحسن تحذيره وتتأثر الناس بقراءته أكثر. وهذا القول يعتمد على ظاهر اللفظ في قولهم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن اللغة العربية تدل على أن الأقرأ أفعل تفضيل، والمراد به أنه فضل على غيره بحسن التلاوة وحسن الأداء للقراءة. فقالوا المهم عندنا أن يكون محبرا لكتاب الله عز وجل. وعلى هذا الوجه فلو اجتمع حافظ للقرآن كله وحافظ للقرآن لنصف القرآن، والذي يحفظ نصف القرآن أكثر ضبطا لأحكام القراءة، والناس تتأثر بقراءته أكثر يحسن تحذيره وتجويده، قالوا يقدم على من هو أكثر حفظا منه. والذي يظهر والعلم عند الله أن العبرة بكثرة الحفظ، وليس المراد بالتحذير وحسن النغمات والمبالغة في التجويد. وعلى هذا فلو اجتمع من هو أكثر حفظا للقرآن مع من هو أحسن أداء وأحسن ترتيلا وتجويدا، فإنه يقدم الأحفظ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هو المعول وعليه العمل. بناء على هذا إذا عرفنا ما هو المراد بالأقرأ، فالسؤال لو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أقرأ سواء كان أكثر أخذا للقرآن أو أكثر ضبطا للقرآن، والآخر أفقه بمعنى أنه يعلم أحكام الصلاة وما يكون فيها من أحكام السهو ونحوه، وما يقرأ فيها من الطوارئ التي يحتاج الأئمة فيها إلى جبر النواقص أو جبر الزوائد، أو كان عالما بالأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، فهل نقدم الأقرأ أو نقدم الأفقه؟ قولان للعلماء. فذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه ووفقه جمع من المحدثين، وبه قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، إلى أن الأقرأ لكتاب الله يقدم على الأفقه. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الأفقه يقدم على الأقرأ، فلو اجتمع حافظ للقرآن ومن هو أكثر منه علما وفقها في الدين، فإنه يقدم الأفقه والأعلم بالحلال والحرام على حافظ الكتاب الله عز وجل. استدل الذين قالوا بتقديم الأقرأ بظاهر حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، حيث قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا فقدم الأقرأ على الأعلم بالسنة، فدل على أن القارئ مقدم على الفقيه. والقول الثاني احتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه في إمامته، حينما قال صلى الله عليه وسلم كما الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا قدم لفقهه لا لقراءته، لأن أبي رضي الله عنه أعلم منه بالقراءة. ومع هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فدل هذا على أن الأفقه مقدم عن الأقرأ. وهناك أدلة أخرى اختصرنا، ولكن المؤول على هذين الدليلين، الأول حديث أبي مسعود رضي الله عنه، والثاني حديث أبي بكر في إمامته. أيضا يقول الجمهور إن الأقرأ نحتاج إليه للقراءة، والقراءة تتعلق بركن واحد وهو القيام، وأما بالنسبة للأفقه فنحتاج إليه في أركان الصلاة، فإن الصلاة قد يطرأ فيها السهو فتطرأ فيها الزيادة ويطرأ فيها النقص وتختلج الصلاة على الناس، فإذا كان الأفقه موجودا أو هو الإمام فإنه أدعى لتعليم الناس وأعرف وأعلم بما ينبغي فعله على الإمام في مثل هذه الأحوال الطارئة. فإذا كأن الفقه يحتاج إليه لأركان، والقراءة يحتاج إليها لركن، فقدم ما يحتاج إليه لأركان على ما يحتاج إليه لركن واحد. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بتقديم الأقرأ لكتاب الله، وذلك لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن سالم مولى أبي حذيفة كما في الصحيح كان يؤم المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفقه. وأما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فإنها لم تتمحض بإمامة الصلاة، وإنما قصد منها الإشارة إلى استخلافه رضي الله عنه وأرضاه، فخرج الدليل عن موضع النزاع، ولذلك يعتبر تقديم الأقرأ لكتاب الله هو المعول عليه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الأقرأ يقدم إذا كان عنده إلمام بضوابط الصلاة، وليس المراد أن يقدم مطلقا حتى ولو كان جاهلا ببعض الضوابط كالأمور التي تطرأ في السهو ونحوه. يقول المصنف رحمه الله: لولا بالإمامة الأقرأ، أي أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. والسبب في هذا ظاهر، فإن القرآن يشرف أهله ويرفع من مكانهم في الدنيا والآخر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما أوتي أحد عطاء أشرف ولا أكمل بعد الإيمان بالله عز وجل من حفظ كتاب الله عز وجل والعمل بهذا الكتاب، فإنه نور في قلبه ونور له في حشره ونور له بين يدي ربه. ولذلك إذا أنعم الله عن عبد بهذا الكتاب فإنه يشرفه ويكرمه، وما ولم يبق إلا أن يكرم قارئ القرآن ما في قلبه، فيصونه عن الأمور أو يصون نفسه عن الأمور التي لا تليق بمثله. نعم.
العالم فقه صلاته.
العالم فقه صلاته، هذه إضافة في بعض النسخ، لكن العالم بفقه الصلاة يعني مقدم الأقرأ إذا كان عنده إلمام بفقه الصلاة. لكن لو عندنا إنسان يحفظ القرآن ولكنه يجهل أحكام الصلاة، ولربما يقع الناس في لبس في صلاتهم، فحينئذ لا يقدم، لأنه قد يوجب أو قد يعرض الصلاة الناس للفساد.
ثم الأفقه.
ثم الأفقه، ثم تقتضي الترتيب، يقدم الأفقه، والأفقه أفعل من فقه الشيء إذا فهمه. ويقال إن الفقه يختص بالمعضلات ولا يكون إلا في المسائل الدقيقة، والفقه شرف ونعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يعلمه الحلال والحرام حتى يفقه عن الله ورسوله. وإذا كان الإنسان على فقه وعلم فإنه على نور وبصيرة. وهكذا إذا صحب الفقيه العالم فإنه يسعد كما يسعد العالم بفقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. فالفقه رحمة من الله عز وجل بالعبد، ولذلك يعرف حلال الله وحرامه، فما كان من حلال فإنه يأتيه، وما كان من حرام فإنه يجتنبه. ومن فضل الفقه أنه يقدم صاحبه لهذا المقام العظيم، وهو مقام الإمامة بالناس. والصلاة كما يقدم كما أنه مؤتمن على الحلال والحرام، فالناس ترجع إليه في الفتاوى وترجع إليه في القضاء، فهو أمين من الأمناء يوقع عن الله عز وجل في الحلال والحرام. لما شرفه الله بمثل هذا فإنه يشرف في إمامة الناس والصلاة بهم. ويحتاج إلى الفقيه في الإمامة لما ذكرنا، لأن الصلاة قد يطرأ فيها أحكام، ثم إن الناس إذا تقدمهم الفقهاء والعلماء فإنهم يحتاجون إلى مسائل تطرأ إليهم في عباداتهم وفي معاملاتهم، فحينما يؤتى إلى الإمام والإمام عنده علم بالحلال والحرام فإنه يملأ أعين الناس ويجعل الناس على ثقة بقوله وعمل بما يهدي إليه، ولكنه إذا كان قاصرا في علمه فإن هذا قد يغض من مكانته وينزل من قدره عند الناس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى للحصول على هذا الفضل العظيم والمكان والمقام الجليل. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يعطيه الله لأحد في كتابه. فهذه خصوصية يختص الله عز وجل بها من شاء. فالفقه في الدين المراد به علم الحلال والحرام، فإذا كان الإنسان عالما بالحلال من العبادات وعالما بالحلال والحرام فقيها في العبادات والمعاملات فإنه يقدم على من هو دونه. ولكن لو اجتمع مع من هو أقرأ فإننا نقدم الأقرأ عليه لما تقدم. أما الدليل على تقديم العالم بالحلال والحرام فحديث أبي مسعود المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فقوله أعلمهم بالسنة، العلم بالسنة يكون على ضربين. الضرب الأول أن يكون على ثلاثة أضرب، نعم، العلم بالسنة يكون على ثلاثة أضرب. أولا أن يحفظ السنة ويكون من حفاظها، وهذا ما يسمى عليه يسميه العلماء بالحافظ والمحدث، وهو الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأحاديث ويكون عالما بما قاله عليه الصلاة والسلام. والثاني أن يعرف أو يفهم ويفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي تتضمنها هذه الأحاديث، ولكن حفظه للأحاديث قليلا، ليس عنده حفظ للأحاديث، ولكن إذا جاء النص من الأحاديث يحسن فهمه ويحسن تخريجه ويعرف ما تعارض من الأحاديث وكيفية الجواب منه وكيف الخروج من إشكالها، فهذا فاهم في الحديث. فالأول حافظ للحديث والثاني فقيه بالحديث. والمرتبة الثالثة وهي أشرف هذه المراتب من جمع الله له بين الحسنيين، حفظ الأحاديث مع الفهم، فيكون عنده إلمام بما قال عليه الصلاة والسلام فيحفظ الأحاديث والآثار وعنده شغف وتلهف لمعرفة ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي والتقريري. ثم كذلك إذا جاءته السنة يعرف كيف يفهمها وعلى أي محمل يحملها عليه، فهذا بأشرف المراتب وهي أعلى مراتب السنة، أن يكون حافظا لها فقيها بما فيها من المعاني. وكل هذه المراتب مراتب شرف. فأما المرتبة الأولى وهي مرتبة الحفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، وفي رواية فوعاها فأداها كما سمعها. فقوله نظر الله قال بعض العلماء من النظارة وهي الحسن، قال بعض العلماء يحشر أهل الحديث وهم بيض الوجوه بهذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر الله له وجهه في الآخر. وقال بعض العلماء لا، بل الحديث على إطلاقه نظر الله وجهه في الدنيا والآخر. فمن حفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فإنه داخل تحت هذا الفضل، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نظر الله وأطلق. وقال بعض العلماء لأهل الحديث نور، لأهل الحديث نور في وجوههم، لأهل الحديث نور في وجوههم بحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فقه الأحاديث فهذا هو المقصود في النصوص، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يجعله للحفظ وحده وإنما قال ليتدبروا آياته. وعتب على بني إسرائيل أنهم حفظوا ولم يعملوا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمهم مرتبة الفقه والعمل. وإذا جمع الله للعبدين الحسنين فقد حاز كلتا الفضيلتين. المراد هنا أعلمهم بالسنة، فلو اجتمع من يحفظ الأحاديث أكثر ومن يحفظ القرآن أكثر فإننا نقدم من يحفظ القرآن، ثم لو اجتمع من يحفظ السنة أكثر ومن هو أقل منه حفظا للسنة نقدم من هو أحفظ للسنة. نعم.
ثم الأسن
من السن، والمراد بذلك الأكبر سنا. فلو كان الأئمة عندنا رجلان كلاهما حافظ للقرآن، كلاهما فقيه أو عالم بالحلال والحرام من السنة، فحينئذ استوت مرتبتهما في الكتاب والسنة. فنرجع إلى التفضيل بالسن، والسبب في ذلك أن الشريعة الإسلامية بل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعقد على تفضيل الكبير وإكرامه وإجلاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا الكامل، من لم يوقر كبيرنا. فتوقير الكبار وإجلالهم ومعرفة قدرهم شأن الفضلاء، فلا يجلهم إلا الكرام ولا يحتقرهم إلا اللئام، فالكبير له حق على الصغير. ومن هنا قدمت الشريعة الإسلامية الإناء الكبير السن حتى في الإمامة، فلو كان أحدهم أسن فإنه يقدم. قال العلماء: الدليل على التقديم بالسن حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه، كان مالك رضي الله عنه وأرضاه هاجر من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من قومه، فلما جلسوا قرابة 20 يوم، أقل من 20 يوما، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا بأصحابه، فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليأحدكما وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. وجه الدلالة أن مالك رضي الله عنه والذي معه اجتمع في الحفظ والفهم، فعلموا سمعوا القرآن وسمعوا السنة فاستوت مرتبتهم في العلم، فقال: وليأمكم أكبركما، وليأمكما أكبركما. قال العلماء: في هذا دليل على التقديم للإمامة بالسن، فلو اجتمع عندنا اجتمعت مراتب المتقدمين علما بالقرآن والسنة فإننا نقدم بالسن، وهذا يدل على ما ينبغي من تقديم الكبار وإجلالهم. وقال العلماء: تقديم الكبار له فضيلة، فإن الكبير خاصة إذا كان كبير السن ضابطا لصلاته أخشع في الصلاة وأخشع في القراءة، لأنه قريب من الآخرة، ولذلك يتأثر أكثر من تأثر الشاب الحدث. ثانيا: أن كبير السن أكثر هيبة وأكثر جلالا، فتهاب الناس المحراب وتهاب المنبر وتحس بهيبته ورهبته إذا تقدم كبار السن والأجلاء والعقلاء. الأمر الثالث: أنهم أناس لهم بصيرة ولهم علم ومعرفة بالحوادث وبما يكون، فإذا وقع أمر ما للناس واحتاجوا إلى من عنده تجربة ومعرفة وجدوا عند الإمام ما يعينهم على صلاح دينهم ودنياهم. فهذه كلها أمور تدل على حكمة الشريعة في تقديم الأكبر سن، ولكن إذا استوت مرتبة العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم الأشرف
من الشرف، والشرف يرجع إلى النسب، فإن الإنسان إذا شرف نسبه بأن كان من أهل البيوتات وفضله الله عز وجل بنسبه فإنه يقدم، وهذا مذهب بعض العلماء. والصحيح أن النسب لا دخل له في التقديم بالإمامة، ولكن على سبيل الاستحباب لو وجد من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله شرف النسب فإنه يقدم، كما في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأئمة من قريش، ففضل بالنسب. قالوا: لأنه لما يكون نسيبا فإن الناس تهابه وتجله وتكرمه، وكل ذلك المراد أن تتهيأ الأمور التي تعين على إجلال الإمامة وتشريفها وتشريف من يقوم بها. والصحيح أن الشرف لا يقدم به، الصحيح أن الشرف لا يقدم به، يعني أنه لا يلزم بالتقديم به كما تقدم في القراءة وفي السنة وفي السن، وإنما لو اجتمع عندنا من هو أتقى لله عز وجل ومن هو أشرف فإننا نقدم الأتقى لله عز وجل. قال علي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ذهب النسب اليوم، ذهب النسب اليوم. ولكن هذا كما قال العلماء ذهب النسب أي أن ذهبت المفاخرة بالنسب، لكن لو اجتمع إنسان عنده دين وصلاح وعطاه الله شرف النسب فإنه يقدم، لأن الله جمع له بين حسنين وشرفه بهذه الفضيلتين فهو مقدم على من دونه. نعم.
ثم الأقدم هجرة،
ثم الأقدم هجرة، وهذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأكبرهم سنا، وفي رواية أقدمهم سلما، هذه رواية صحيح مسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، أقدمهم سلما أي إسلاما. وممكن الآن ممكن أن ينظر إلى التزام الشخص واستقامته وهدايته، فلو كان هناك شخص له 10 سنوات كلاهما كلا الشخصين حافظ للقرآن عالم بالسنة، ولكن أحدهم أقدم وأسبق في الالتزام وسنهم سواء، فإننا نقدم من نشأ في طاعة الله عز وجل على من هو دونه، ولذلك له شرف السبق والالتزام بدين الله عز وجل. فحملوا عليه رواية الصحيح فأقدمهم سلما، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. في رواية الأشد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقدمهم سنا بدل سلما، وعليها حملت الرواية بتقديم الأسن. ثم بعد السن جاء التفضيل من جهة الهجرة، وكانت الهجرة ولا زالت سنة من السنن، قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولذلك الهجرة باقية. وإذا كان أحدهم أقدمهم هجرة فإنه يقدم لسبقه للإسلام وابتلائه في ذات الله عز وجل وصبره على هذا الابتلاء أكثر من غيره، وهذا يدل على أن التقديم كله من جهة الدين، وهذا شرف للإنسان من جهة الدين لا من جهة الدنيا. نعم.
ثم الأتقى،
ثم الأتقى أي أكثر تقوى لله عز وجل، وهذا بلا إشكال، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإمامة كما قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاضل في المتقدمين لها يدل على أن الأتقى لله عز وجل مقدم، فإن الأتقى لله عز وجل ينفع الله بقراءته، وينفع الله بمواعظه، وينفع الله بهديه واستقامته، ولكن الفاسق الفاجر المتهالك المتهافت فإنه قد يدعو الناس إلى الرذائل، وقد يستخف الناس بالحرام بسبب والعياذ بالله وجود هذا الفاجر، وقد ترى هذا الفاجر وهو إمام يصلي بالناس يفعل أمور لا تليق بمثله فيشين الإمامة ويجعل الناس في نفرة من دين الله عز وجل ويتأثرون، ولكن الأتقى لله عز وجل على عكس من ذلك، فإنه لا يزال الإنسان يتمسك بشريعة الله عز وجل ويلتزم بدين الله حتى يتأثر به من يراه ويحبه من يسمع قوله ويرى هديه، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله لهم في القلوب حبا، ولكن بالإيمان والعمل الصالح. فإذا كان الإمام تقيا نقيا يخاف الله عز وجل ورعا بعيدا عن الحرام فإن هذا أدعى بتأثر الناس به واقتدائهم به. نعم.
ثم من قرع،
ثم من أصابته القرعة، وضعت القرعة، فلو أننا عندنا جماعة تقدموا للإمام كلهم حافظوا لكتاب الله أو حفظهم لكتاب الله على حد سواء، وكلهم عالم بالسنة علما بمرتبة واحدة، وكلهم في سن واحد والتزامهم واحد وتقواهم وديانتهم وصلاحهم واحدة، فإننا حينئذ نرجع إلى التفضيل بالقرعة، والسبب في ذلك أن القرعة تخرج عند المشاحة، وقد عمل بها العلماء والأئمة والسلف رحمة الله عليهم، واعتبرها العلماء رحمه الله حتى في مسائل عديدة من الأقضية، فإذا تشح القوم قطعا للفتنة، لأن الناس سيفترقون بسبب كل طائفة تقول يقدم فلان فتقع فتنة ويقع شر، ولذلك يقرع أي تكتب أسماؤهم، ثم بعد ذلك يؤخذ بالقرعة، فمن خرج اسمه فقد اختاره الله عز وجل فيقدم على غيره. نعم.
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
وساكن البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في داره ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فدل على أن صاحب البيت أحق، وهذا فيه حكم ذكر العلماء رحمه الله حقيته بالدار، وثانيا أنه ربما كان يحتاج في ضيافته للناس أن يستعجل، وإذا تقدم الإنسان الذي ليس وراءه مثل هذه الأمور قد يعني يجحف برب البيت، فحينئذ يقدم الإمام، يقدم للإمامة أي صاحب الدار، وشرط هذا أن لا يكون فيه ما يمنع من إمامته، فإذا كان أهلا للإمامة قدم، وإلا تقدم من هو أهل على الصفة التي ذكرنا. إلا من السلطان، فإن السلطان إمام للإنسان ولو في بيته كالأمير ونحو ذلك، فإنه يلي أمره ويقدم، لأنه ولي أمر الإمامة العامة، فمن باب أولى أن يلي ما دون ذلك، وهذا هو الأصل، وبناء على ذلك يتقدم عليه. وفيه استثناء حديث السنن، في حديث السنن، فإذا حضر على بساطه أو في بيته يتقدم عليه. وقال العلماء ينبغي لصاحب البيت إذا رأى من هو أعلم منه وأفقه منه فإنه يقدمه ويشرفه بالإمامة، وهذا يثاب عليه لأنه من إنزال الناس منازلهم. نعم.
وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
وإمام المسجد أحق، هذا الذي يسميه العلماء الإمام الراتب، والإمام الراتب سواء كان مرتبا من قبل ولي الأمر كما يحصل الآن، مثلا الإنسان الذي يكون مرتبط بالإمامة ومعين فيها فهذا أحق ويقدم على غيره، أو كان راتبا أهل الحي أحبوه ورضوا به أن يتقدمه،
فهذا إمام الراتب فيقدم ولا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. أما الدليل على تقديمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما تأخر في قباء ليصلح بين حيين من بني عوف جاء إلى المسجد وقد تقدم أبو بكر يصلي فسبح القوم، فلم يلتفت أبو بكر وكان رضي الله عنه خشوعا في صلاته مقبل، فسبحوا له، فلما أكثروا عليه التشويش التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فتأخر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لمكان حقية النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوة ومع الولاية، حقيته كذلك بالإمامة الراتبة، ولذلك استنبط العلماء رحمه الله أنه إذا حضر الإمام الراتب في الركعة الأولى حق له أن يتقدم، وهذا نص عليه غير واحد من السلف، أنه لو حضر أثناء إمامة هذا المستخلف الذي وضع من قبل الناس أو تقدم من نفسه وحضر الإمام الراتب فمن حقه أن يؤخر ويتقدم ويتم بالناس صلاتهم، وهذا مذهب طائفة من العلماء وتدل عليه السنة. وذهب بعض العلماء إلى تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يتأول آية الحجرات، والصحيح أنه على ظاهره، وإمام الحي إذا حضر فإن إمامة من دونه إنما كانت لضرورة وحاجة، وما أبيح للضرورة والحاجة يبطل بزوالها، فيتأخر ويتقدم الإمام الراتب، هذا إذا كان في الركعة الأولى. أما إذا كان في أثناء الركعات الثانية والثالثة من حقه أن يتقدم، ثم الناس يثبتون بعد تمام صلاتهم ويتم كصلاة خوف، ولكن نظرا لجهل كثير من الناس وعدم معرفتهم بالسنن وحدوث التشويش وقد يحدث هذا ربك في المسجد، فحينئذ إذا اقتصر الإمام وبقي في آخر القوم فلا حرج، لكن لو أراد الفضل، لأن صلاته بالناس لها فضل ولا إثارة في الفضل، لأنه إذا تأخر فقد آثر غيره على هذا الفضل، وذلك قالوا لو رضي أن يتنازل عن هذا فلا حرج. نعم.
إلا من ذي سلطان.
إلا من ذي سلطان كما قلنا لمكان الولاية. نعم.
وشر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم.
هذه من باب الأفضلية الحر يقدم على العبد والرقيق، لأن الرق يكون بسبب الكفر كما هو معلوم، أنه يؤخذ الجهاد ويضرب عليه من الرق، فلما كان النقص هذا الموجود في الرقيق يقدم عليه الحر فيقدم الحر. قالوا أولى، ولكن ليس هناك نص. بل لو كان العبد حافظا لكتاب الله عز وجل وعالما به أو عالما بالسنة فإنه يقدم ولو كان مولى ولو كان عبدا، خلافا لمن قال إنه لا يؤم العبد، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن القرآن يقدمه وعلمه يقدمه. ولذلك لما سئل بعض السلف رحمة الله عليهم عن إمامة العبد قال سبحان الله ومن لا يصلي وراء عكرمة، ثم ذكر غيره ممن كان من الموالي عكرمة ونافع وغيره، من الذي لا يستطيع أن يصلي وراء هؤلاء الأئمة الأجلاء؟ فالإسلام وإن كان قد ضرب الرق عليهم فإن هذا لا يعني عدم إعطائهم حقوقهم إذا كانوا أهلا لهذه الإمامة بحفظهم لكتاب الله عز وجل وعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم في الدين، فإنهم يقدمون ولو كان عبدا ولو كان فيه شائبة الرق. نعم.
وحاضرون.
وحاضر قالوا يقدم على البادي، والسبب في ذلك غلبة العلم في الحاضر أكثر من البادي، ولكن لو كان من بالبادية أعلم وأفقه فإنه يقدم. والصحيح أنه لا يمنع، تمنع إمامة البادي إذا كان عالما أو فقيها أو عارفا بالسنة، لأن العبرة في الإمامة بالأوصاف التي ذكرناها. وأما ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم من هذه الأوصاف من الحضر والرق، فهذه كلها أمور اجتهادية. أما النص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السلم سواء فأكبرهم سنا، فدل على التفضيل بهذه الأمور. وأما ما عداها فإنه لم يرد به نص مما اجتهد به العلماء رحمه الله كالعبد والحاضر ونحو ذلك، كل هذا مما لا نص فيه. بل قد تجد غير الحاضر أكثر ديانة واستقامة وأبعد عن المنكرات والفواحش من غيره، وأكثر تمسكا بالدين، وقد يكون على فطرته التي فيها استقامة في الأخلاق وكمال في العقل. فالعبرة بالديانة والاستقامة بغض النظر عن كون هذا حاضر أو غير حاضر، هذا كله لا تأثير له مع وجود الدين والاستقامة والعلم بأحكام الصلاة. نعم.
ومقيم.
ومقيم قالوا يقدم المقيم على المسافر، والسبب في ذلك أن المسافر سيقصر الصلاة، وبناء على ذلك قالوا ربما اختلجت على الناس صلاتهم، لأنه سيصلي ركعتين في الرباعية، فإذا تقدم بالناس وصلى بهم فإنهم يظنون أنه وهم، فربما سبحوا له، وربما سلم بعضهم معه، لأن الناس بعضهم فيه غفلة يدخل في الصلاة ولا يعي عدد ما صلى، فإذا قال الإمام السلام عليكم ظن أنه على الكمال فسلم معه، ولذلك قالوا إنه يقدم المقيم على المسافر. وكل ذلك من باب الاجتهاد، ولكن المسافر يقدم إذا كان على علم وكان حافظا لكتاب الله عز وجل وأحب القوم أن يقدموه فإنه يقدم. نعم.
وبصير.
وبصير قالوا البصير يقدم على الأعمى، وهذا لا نص فيه، ليس هناك نص على تقديم البصير على الأعمى، وهو اجتهاد كما ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم. ولكن قالوا إن وجد من هو أعمى ومن هو بصير فإنه قالوا البصير ربما يكون أرفق بالناس، ربما تطرأ أمور أو تحدث أمور، فلذلك قالوا إنه يقدم البصير على الأعمى. ولكن الحقيقة أن العبرة في الديانة والاستقامة، وأن البصير والأعمى على حد سواء، فأنه لا يفضل بينهم إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص. وكم من أعمى قد كف بصره ولكن استنارت بصيرته، والعمى عمى القلب. ولذلك إذا جمع الله للإنسان الفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم ولو كان كفيف البصر. نعم.
ومختون.
ومختون قالوا يقدم على الأقلف وهو غير المختون، قالوا لأن غير المختون تنحبس النجاسة في الموضع المعروف، ولذلك يكون المختون أكمل طهارة من غير المختون، وهذا ذكره العلماء رحمة الله عليهم من باب الاحتياط للصلاة، وعندهم كلام في إمامة الأقلف، ولكن ليس هناك نص على بطلانها وعدم صحتها. والصحيح أنه يجوز أن يصلى، لكن لو أن إنسانا لم يختن كيف يعرف لم يختن؟ مثل أن يسلم رجلان، أسلم رجلان ثم أحدهم اختتن، وكلاهما حفظ القرآن أو حفظ شيئا وحفظوا مع بعضهما من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علمهم على حد سواء، ولكن أحدهم اختتن والثاني لم يختتن، من نقدم؟ قالوا نقدم المختون. في مثل هذا يستقيم، يقدم المختون على غير المختون، لأن هذا تقديم من جهة الدين، والسبب في ذلك أنه التزم بشرع الله أكثر من غير المختون، فإنه بادر واختتن، ولذلك يكون هنا التقديم من جهة الدين، ويعتبر نوع من التقوى وزيادة في تقوى الله عز وجل والتزام بحدود الله سبحانه وتعالى، فلا حرج. نعم.
ومن له ثياب.
ومن له ثياب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا وجد العاري وغير العاري فإن الذي يؤم هو غير الذي قد ستر عورته، ولا يتقدم العاري، لأنه إذا تقدم انكشف وتكون إمامته سببا في انكشافه، ولذلك يتقدم غير العاري على العاري. نعم.
أولى من ضدهم.
نعم. أولى من ضدهم. نعم. إذا اجتمع من هو عاري وغير عاري، لا يشترط أن يكون العري كاملا، يعني لو كان أحدهم عنده ثوب كامل والثاني عنده ثوب أقل، أحدهم عنده ثوب يستر العورة والثاني عنده ثوب إلى نصف العورة، فإننا نقدم من كمل ستر عورته على من هو دونه. نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر.
ولا تصح خلف فاسق ككافر. هذه مسألتان. المسألة الأولى، بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يقدم للإمامة ومراتب الأئمة والمفاضلة بينهم، شرع رحمه الله في حكم إمامة من لا تصح الصلاة وراءه، فقال رحمه الله لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر. الفاسق مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة أو الثمرة عن قشرها إذا خرج، فأصل الفسق في لغة العرب الخروج، وسمي الفاسق فاسق لأنه خارج عن طاعة الله والعياذ بالله، وذلك بعصيانه والتمرد عليه سبحانه وتعالى. والفسق يكون على حالتين، إما أن يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، فإن الكافر يوصف بكونه فاسقا لأنه على أعلى درجات الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل، وإما أن يكون دون حد الكفر، بمعنى أن فسقه لا يخرجه من الإسلام، ولذلك تجد في القرآن وصف الكفار بالفسق لأنهم خرجوا عن طاعة الله عز وجل على أكمل ما يكون عليه خروج. فأما إذا كان الإمام كافرا فالصلاة لا تصح وراءه بإجماع العلماء، أن إمامة الكافر لا تجوز، ولا يجوز تقديم الكافر. ومذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يلزمون بإعادة الصلاة، أنهم يلزمون بإعادة الصلاة، فلو أن كافرا قدم من الصلاة بالناس ولم يعلموا إلا بعد 5 سنوات فإنهم يلزمون بإعادتها 5 سنوات. ووقع هذا في بعض الأماكن، وقع أنهم قدموا بعض الكفار فصلوا وراءه أكثر من 5 سنوات ثم تبين أنه كافر فأعادوا صلاتهم 5 سنوات، وهذا طبعا يكون بالترتيب في الفروض على الصفة التي ذكرناها في قضاء الفوائد. فلا يجوز، لا تجوز إمامة الكافر، لا يجوز تقديمه ولا تجوز الصلاة وراءه. وبناء على ذلك قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر. الفاسق الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر ضد العدل، فالعدل الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، فالذي يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على الصغائر يداوم عليها فإنه يوصف بكونه فاسقا، فلا تصح الصلاة وراء. اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن إنسانا فاسقا تقدم وصلى بالناس هل صلاتهم وراءه صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قولان للعلماء، القول الأول أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة ما دام أن فسقه لم يخرجه عن الإسلام، وبه قال جمهور العلماء هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن الصلاة وراء الفاسق باطلة، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة وراءه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. استدل الذين قالوا بصحة صلاة إمامة الفاسق، صحة الصلاة وراء الفاسق، بأدلة، أولها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم كاملة، وعليهم أي عليهم خطأهم، فبين أنه لا علاقة للإنسان بفسق الإمام أو صلاحه، فالعبرة بصلاتك، فقال يصلون لكم فإن أصابوا يعني إن كانوا صالحين فلكم ولهم، أي الصلاة على ما هي عليه، وإن أخطأوا أي كانوا على خطأ فلكم، أي صلاتكم لكم وعليهم خطأهم. هذا الحديث قال نص واضح في صحة إمامة الفاسق. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يصلي مع الجماعة، وقال صلها معهم فإنها لك نافلة. هذا كما في الصحيح. وجه الدلالة أنه صحح صلاته وراء الفساق وأثبت كونها نافلة، إذ لو كانت باطلة لم تكن لا نافلة ولا فريضة. الدليل الثالث هدي السلف وإجماع السلف الصالح رحمة الله عليه، فإن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن جميع صلوا وراء الحجاج، ومع ذلك لم يحكم أحدهم ببطلان الصلاة وراءه، وهذا يدل ولم ينكر عليهم أحد، تدل على أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. الدليل الرابع من العقل، قالوا الفاسق صلاته في نفسه صحيحة، يعني مجزئة لنفسه، فمن باب أولى أن تجزئ إمامته للغير. توضيح ذلك، قالوا للحنابلة الآن الفاسق لو صلى الظهر أو صلى العصر هل تطالبونه بإعادة الظهر والعصر؟ قالوا لا. قالوا طيب، ما دام أن صلاته صحيحة في حق نفسه فمن باب أولى أن تصح في حق غيره. أما بالنسبة لمن قال بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق، ففي الحقيقة ليس لهم دليل واضح صحيح صريح يدل على بطلان الصلاة وراء الفاسق، ولكن لهم أصول، منها أنه إذا تقدم الفاسق وأما بالناس فإنه لا يؤمن أن يحملهم على المحرمات أو يدعوهم إلى المنكرات، ثم أن هذا فيه غض من مكانة الإمامة وامتهان لهذه الإمامة التي تقوم عليها أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة، ولهم في ذلك اجتهادات، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، وأن الفاسق له صلاته كما أن صلاته صحيحة في حق نفسه فمن باب أولى أن تصح في حق غيره. يقول رحمه الله ولا خلف فاسق ككافر. فجمع رحمه الله بين هذه المسائل، أولا عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وهذا مذهب مرجوح، ثانيا عدم صحة الصلاة وراء الكافر وهذا يكاد إجماع يكون إجماعا، وثالثا الدليل في قوله خلف فاسق ككافر فإنه قياس. نعم.
ولا امرأة وخنثى للرجال،
ولا تصح وراء امرأة أي من الرجال أن تكون إمامتهم امرأة، فلا تجوز إمامة المرأة للرجال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، لكن شذ بعض العلماء وينسب الشذوذ إلى الطبري وداود، فقالوا يجوز أن تأم المرأة الرجال، وهذا قول شاذ. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال في الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير الأمور الصلاة، فإذا لم تصح بما هو دونها وورد الوعيد فيما دونها فمن باب أولى في الصلاة نفسها. فلا تقدم المرأة للإمامة بالرجال، ولأنها إذا تقدمت بالرجال فتنت أو فتنت أو اجتمعت الفتنتين، فكانت الإمامة فترة لها في نفسها وفترة لغيرها، فلا تتقدم المرأة على الرجال. نعم.
وخنثى،
وكذلك الخنثى، لأن الخنثى محكوم بكونه أنثى ولا يؤم الرجال، وإنما يؤم من هو مثله أو يؤم من هو دونه وهي المرأة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل الإمامة أو الأذان. فمذهب الجمهور أن الإمامة أفضل، وذلك لأن الإمامة هي المقصد والأذان وسيلة للإمامة والصلاة جماعة، ولأن الإمامة يشترط فيها من الفضائل ما لا يشترط في الأذان، ويشترط لصحة الصلاة نفسها ما لا يشترط لصحة الأذان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أم وأما من بعده الخلفاء الراشدون، وكذلك أيضا لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام نص صحيح بتقديم الأذان على الإمامة، ولهذا قالوا بتقديم الإمامة على الأذان. والقول الثاني أن الأذان أفضل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها جمع من أصحابه، وقيل إنها هي المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة، واحتجوا بما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لولا الخلافة لأذنت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهو حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. قالوا هذا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا قالوا، وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قالوا هذا يدل على فضل الأذان وأنه أفضل من الإمامة، والصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الله اختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ حديث واحد أنه تولى عليه الصلاة والسلام الأذان. وأما كونه يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على فضل الأذان، فإن هذا لا يدل على أنه أفضل من الإمامة. ألا ترى الصلوات النوافل وردت فيها أحاديث بفضلها، ولم يرد بخصوص صلاة الفرائض كصلاة الفجر والعشاء والمغرب مثل الأحاديث التي وردت في النوافل. ولذلك الإمامة مقدم من وجوه عديدة، فإن الإنسان إذا نظر إلى مال الإمامة من مسؤولية ومن تحمل أعباء ولما فيها من الفضل، كما قال بعض السلف: من صلى بالناس كتب له أجره، يعني الإمام له أجر من يصلي وراء أقل أو كثر، وهذا فضل عظيم مع ما في مواعظهم وتذكيرهم، فإن الإنسان يذكر الناس في الخطب وفي المواعظ العابرة وفي المناسبات المقتضية، فإن هذا التذكير فيه حياة للقلوب ودلالة على الخير وانشراح للصدور وهداية إلى سبيل الله عز وجل. والله تعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإن من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قد يقول قائل إن هذه وردت في المؤذن، وهذا قول مرجوح، إنما هي عامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عامة. وعلى هذا نقول: المؤذن داع إلى شيء معين وهو الصلاة، والخطيب داع إلى أشياء، بل داع إلى شعائر الإسلام كلها. فإن قلت بتفضيل المؤذن لكونه يدعو إلى الصلاة، فإن الإمام يقوم بها، وإن قلت إنه يدعو، فإن الإمام يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى ما هو أعظم وأجل، فدعوته إلى توحيد الله عز وجل وخطبته في الناس وتذكيره. فالذي يظهر والعلم عند الله أن القول بترجيح الإمامة أولى وأحرى، وأن الإمامة لها فضل عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا دليل لنا لا علينا، فإن قوله اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين يدل على فضل الإمامة، لأنه لعظم مسؤوليتها صرف الدعوة أن يعينهم على أدائها حتى يكون أجرهم أكثر. وقوله عليه السلام واغفر للمؤذنين، فإن هذا لخفة أعبائها، أعباء الأذان كان الدعاء لهم بما يناسبه، وقال بعض العلماء إنما هو دعاء بما يناسب الحال لا علاقة له بالتفضيل. والذي يظهر الله أعلم أن تفضيل الإمامة أولى وأحرى، وذلك لما ذكرناه من الوجوه التي بنيت على النقل والعقل، والقول بتفضيلها هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا قام الإمام لركعة خامسة فماذا يفعل المسبوق بركعة؟ هل يصلي معهم الخامسة وهي له رابعة أم ماذا يفعل؟ أسابكم الله.
إذا قام الإمام لخامسة فحينئذ الناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول من منهم تامة صلاته ويعلم بخطأ الإمام، فحينئذ يجب عليه أن يبقى في التشهد ويترك الإمام يتم الخامسة ويتشهد معه ويسلم، تتشهد وتطيل في الدعاء حتى ينتهي الإمام من الركعة الخامسة الزائدة. أنت معذور لأن الواجب عليك أربع، والإمام معذور لأنه مأمور إذا شك أن يتم الخامسة، فأنت على ما أنت عليه وهو على ما هو عليه، وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة إذا علم المأموم بزيادة إمامه وصلاته هو تامة. الحالة الثانية أن يعلم بزيادة الإمام، أن يكون عالما، أن يكون غير عالم بزيادة الإمام، فتلزمه متابعة الإمام ولا يجوز له أن يبقى، لأنه ملزم بالمتابعة حتى يتيقن أنها الخامسة فيجلس كالطائفة الأولى. وبناء على ذلك إذا لم تعلم هذه الزيادة بحيث لم تدري هل هو زائد أو ليس بزائد، فالأصل أنك تتابع فتصلي معه، فإن تبين أنها خامسة فصلاتك صحيحة لأنك كالإمام بمكان العذر بالسهو. الحالة الثالثة، النوع الثاني الثالث أو الطائفة الثالثة، هم الذين سبقوا بأجزاء من الصلاة أو بكل الصلاة، فهؤلاء يتابعون الإمام ويصلون معه الركعة الخامسة، لأنهم مأمورون بالاقتداء بالإمام، والإمام معذور فيما زاد وبناء على ذلك ركعة الإمام صالحة له وصالحة لمن وراه. فلو أنك علمت أنها زائدة وقد فاتتك ركعة دخلت وراءه وأتممت وسلمت معه فتسلم معه لأنه قد تمت لك أربع ركعات، فأنت مأمور بالصلاة أربع ومأمور بمتابعة الإمام، فتابعت الإمام فيما يشرع لا فيما يمنع. والطائفة الأولى إنما تعذرت عليها المتابعة لأنها في الممنوع لا في المشروع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر أثابكم الله؟
لا تجوز الصلاة في القبور، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود والنصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا قالت رضي الله عنها قالت من المؤمنين يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح دل يبين لنا أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، فلا تجوز الصلاة على قبر ولا عند قبر ولا بين القبور، وكذلك لا تجوز الصلاة إلى القبور كأن تكون جدرانها متصلة بالمساجد. وهذا القول قال به جماهير السلف رحمة الله عليهم، وقالوا بعدم صحة، قال جمع منهم بعدم صحة الصلاة وأنها باطلة، لو صلى في المقابر فإن صلاته غير صحيحة. تستثنى من هذا الصلاة على الجنازة في القبر إذا دفن وقبر، قال بعض السلف بجواز الصلاة على الميت بعد قبره في حدود 3 أشهر و6 أشهر، وما لم يبلى 3 أقوال للعلماء الذين يقولون بجواز الصلاة على القبر بعد دفنه. وإن كان الأقوى والأولى من ناحية الدليل أن الصلاة على القبر مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، هذا يقتضي التخصيص، ينورها بصلاتي، هذه رواية مسلم، فهذا كما يقول الجمهور يقتضي التخصيص به. لكن لو أن إنسان صلى على قبر يتأول قول من يقول بالجواز فلا حرج. الشاهد أنه لا يجوز الصلاة حتى في المسجد الذي فيه قبر لا يصلى، لأنه ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، فإن الصلاة على القبور عند القبور تفضي إلى تعظيمها، وقد حدث الشرك أولنا حدث لقوم نوح بتعظيم الصالحين حينما صوروا صورهم، ثم جاء من بعدهم جيل فعبدوهم والعياذ بالله، وكان السبب في عبادتهم تعظيم الأوائل له، فالصلاة عند القبر تعظيم له، فقد يعتقد أن هذه البقعة لها فضل ولها مزية، ولذلك إذا فتح هذا الباب للجهال فإنهم يسترسلون ويقعون في الشرك والعياذ بالله، كما هو واقع في بعض الأماكن نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لما بنيت المساجد على القبور طافوا بها واستغاثوا بها وذبحوا لها ونذروا لها نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنهم يعظمونها كتعظيمهم لبيت الله الذي يطاف عليه نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعضهم لو دعي إلى تعظيم شيء من هذه الأمور قد يعظمها أكثر من البيت، فلو دعي للحلف عند قبر فلان من الصالحين ودعي للحلف عند الكعبة ربما وجد أن الحلف عند قبر الصالح أشد وأعظم من الحلف عند البيت. وقيل لرجل أتحلف بالله، فحلف بالله أيمانا مغلظة أنه ما فعل، فقيل له احلف بفلان الصالح قال لا، فأصبح والعياذ بالله تعظيمه لهذا أكثر من تعظيمه لله، وهذا بسبب الجهل نسأل الله السلامة والعافية، وتساهل في الذرائع التي تفضي نسأل الله العافية والسلامة إلى الشرك. فلا يجوز الصلاة في القبور ولا عند القبور ولا إلى القبور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو صلى الإمام بجماعة وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يخبر المأمومين ويعتبر من واجبات الإمامة بيان هذا الأمر أثابكم الله؟
إذا صلى الإمام وهو محدث ثم تبين له بعد الصلاة وبعد تمام الصلاة أنه كان محدث فصلاة من وراءه صحيحة، ولا يلزمه أن يقول لهم، بل يقتصر على الوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر أو الغسل وإعادة الصلاة، ولا يلزم أن يخبرهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما روى مالك في الموطأ أنه صلى بالناس الصبح الفجر ثم انطلق إلى مزرعة له بالجرف وهي من ضواحي المدينة، فلما جلس على الساقية يعني على القنطرة التي فيها الماء رأى أثر النني على فخذه، فقال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، وهذا بعد طلوع الشمس، ثم اغتسل رضي الله عنه، في رواية قال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. قالوا وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وله أصل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم صحيحة وعليهم خطأهم. ولكن لا يجوز للإمام أن يتقدم على الناس وهو محدث، ولا يجوز للمأموم أن يأتن به إذا علم حدثه. وهكذا إذا رأى عليه نجاسة، فإنك إذا رأيت حدثه علمت بكونه محدثا. مثلا شخص معك، الإمام معك، رأيته دخل وقضى حاجته أو انتقض وضوءه، أو رأيت سمعت منه ما يجب انتقاض وضوئه، ثم رأيت منه الذهول والنسيان فتقدم بالناس وصلى، فأنت تعلم أنه محدث، فلا يجوز لك أن تأتم به. وإن اتمنت به فمذهب طائفة من علماء أن الصلاة باطلة ولا تصح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.